وإقام الصلاة يكون أولا معشر المستمعين، يكون أولا بالطهارة الجسدية والقلبية، يكون موحدا لله لا يعرف عبادة غير الله، وأن يكون طاهر البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه ويستقبل بيت الله سواء كان في الشرق أو الغرب. ثانيا أن يفعلها كما نزل جبريل من السماء إلى رسول الله في مكة وصلى به يوما وليلا، عرفه بأوقات الصلاة وهيئتها وكيفيتها، والحمد لله كما صليتم المغرب يجب أن نصلي المغرب هكذا، صلينا العشاء بعد ساعة ونصف ينبغي أن نصلي العشاء كذلك، صلينا الصبح غدا أو اليوم نصلي كما صلينا، صلينا الظهر والعصر هكذا تؤدى بأركانها وبواجباتها وسننها وآدابها. وسر ذلك هو أنها تنتج تولد طاقة نورانية في قلب المؤمن، أي تزكي نفسه، أي تطهرها، وأفلح من زكى نفسه وخاب وخسر من دس نفسه، وهذا حكم الله. أما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا. أفلح من أبيض أسود عربيا عجميا، أفلح فاز بالنجاة من النار وبدخول الجنة دار الأبرار، ولا فوز أعظم من هذا الفوز، ذلك هو الفوز العظيم، النجاة من عالم الشقاء من عالم العذاب جهنم ودركاتها، ثم يدخل الجنة دار النعيم المقيم في الملكوت الأعلى، ذلك هو الفوز العظيم. والنفس بما تزكى، بما تطيب، بما تطهر، أولا الإيمان، آمين حق الإيمان، ثم أقم الصلاة. الصلاة عملية تزكية لا نظير لها، ومع الأسف إذا لم تؤدى على الوجه المطلوب كما بينها جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تفشل في أداء تلك المهمة، ويدخلها العبد ويخرج منها ولا شيء. والدليل على هذا يدخل يصلي ويخرج يعصي الله عز وجل، يسب يشتم يحسد يقول الباطل، أين آثار الصلاة؟ إقام الصلاة أداؤها على الوجه المطلوب الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا النية الاعتقاد الصحيح، ثم الأداء لتلك الأعمال والأقوال كما أداها رسول الله وبين له جبريل. يقيم الصلاة أولا وينفق مما رزقهم الله، دعامتان من دعائم المجتمع الطاهر، المجتمع السعيد، المجتمع العزيز، المجتمع الكامل، سبحان الله، إي والله العظيم. وأيما مجتمع يخلو من هذين الأمرين والله لا يسعد أهله ولا طهارة ولا صفا ولا كمال، لأن الشعب، الأمة، القبيلة، الأسرة كلهم أقاموا الصلاة، يبقى فيهم زنا، فجور، كذب، خداع، غش، باطل، منكر، والله ما يبقى، ولا نحتاج إلى شرطي واحد ولا بوليس أبدا، يا شيخ كيف تقول ما نحتاج إلى شرطي؟ والجواب دولة رسول 10 سنوات كم كان شرطي عندها؟ دولة أبي بكر 3 سنوات كم كان عنده من شرطي وبوليس؟ دولة عمر 23 سنة كم كان عندها؟ وهكذا. ماذا نصنع بالبوليس والشرطي؟ كلنا شرطي وكلنا بوليس، إذ كلنا أصفياء وأطهار، لا نرضى بالباطل ولا بالشر ولا بالخبث بحال من الأحوال. فماذا نصنع إذن بالحرس؟ لعل الشيخ واهم، بالله الذي لا إله غيره لهذا هو الحق. لو أقامنا الصلاة كما أراد الله وأمر الله وبين رسول الله لانتفى انتفاء كاملا كل شر وبخل وخبث وفساد. وقلنا لهم جربوا، أوجدوا لنا قرية من القرى في الشرق والغرب ويقيم أهلها الصلاة ويجتمعون نساء ورجال وأطفالا كل مساء بعد المغرب على تلاوة كتاب الله وتدارسه، ثم سنة واحدة وهي نفحص ونتتبع، إن وجدناها يوجد فيها خبث أو شر فساد حينئذ قد تشكون في كتاب الله. ووالله ما يبقى خبث ولا شر ولا ظلم ولا فساد. يقيم الصلاة. ثانيا وينفقوا، ومرهم بأن ينفقوا أموالهم، ينفقونها سرا وعلانيا. والسر الغالب فيه الصدقات التي يراد بها وجه الله، ليست الواجب الملزم للعبد كالزكاة. والعلنية الزكاة. ثم قد توجد حال تصبح الصدقة التطوعية الإعلان بها أفضل، لأنها تحمل الآخرين على أن يتطوعوا. والشاهد عندنا إذا أقمنا الصلاة والفقراء حولنا والمساكين، كيف نقيم الصلاة وهم حولنا جياع عراة يتألمون من الجوع والمرض؟ فمن هنا فرض الله الزكاة، فرض الله هذه الصدقة، ينفقونها سرا وعلانية ودائما بصيغة المضارع المقتضية للحدوث التجدد، وينفقوا. وهنا أعيد القول أبلغ والله يعلم، لو أن أهل القرية أو أهل الحي في المدن وهم مجتمعون على الإيمان والإسلام، هؤلاء يجتمعون في مسجدهم الجامع لهم الذي يتسع لأفراد الحي أو القرية، يوسعون حتى يتسع، ويصلون المغرب ويجلسون بعده جلوسنا هذا، النساء وراء ستاير والأطفال صفوف كالملائكة بين يدي الرجال والرجال أمامهم. وليلة آية من كتاب الله يتغنى بها حتى تحفظ، يرددها المربي المعلم حتى يحفظه الصغير والكبير والذكر والأنثى، ثم يأخذ في بيانها وشرحها ويضع أيديهم على المطلوب منها، فإن كان عقيدة اعتقدوها عقدوها في قلوبهم لا تنحل إلى يوم القيامة، وإن كان واجبا نهضوا به، وإن كان محرما عزموا على تركه والبعد عنه، وإن كان أدبا على الفور أخذوا ينمون ويسمون ويرتفعون بآدابهم وكذلك أخلاقهم الفاضلة، وذلك كل ليلة وطول العام. في هذه الحال يوجدون صندوقا في محرابهم، في مسجد محرابهم صندوقا من حديد، ويقول المربي معشر الأبناء والإخوان يا نساء المؤمنين من زاد على قوته درهم فليودعه في هذا الصندوق. لما؟ من أجل أن لا يبقى بيننا من يمد يده، من يتألم لجوعه أو يتحصر لفقر وعره. معاشر الأبناء، معاشر المؤمنين والمؤمنات، ندعوكم باسم الله، من زاد على قوته درهم فليودعه هذا الصندوق. لا تقل كيف، ها أنتم تودعون فلوسكم في البنوك الربوية. من زاد على قوته درهم فليودعه في هذا الصندوق. وهذا الصندوق له لجنة تربت وتكونت في ذلك المسجد، رجالها العالم المربي والإمام المصلي والمؤذن وشيخ الحارة أو عمدة الحي، خمسة رجال ربانيون كلهم صدق وطهر ووفاء. والله ما تمضي فترة أكثر من 4 أشهر حتى يمتلئ الصندوق ويفيض. فإن كانوا في أهل صحارى يستطيعون أن ينموا ذلك المال بما ينمو به في الصحارى بالغنم والإبل، وإن كانوا في أرض زراعية ينشئون مزارع تستوفي تلك الأموال وتوفر أضعافها، أرض صناعية ينشئون مصنعا ينتجون به. ونهاية السنة من كان أودع ماله لله لا يد فضيلة ولا زايد، يد الحسنة من الله، ما يعطى شيئا. والذين أودعوا أموالهم على أن تنمو ولهم وتكثر يعطونهم بحسب ما أودعوا. هنا المال الزايد ينفق على من؟ على أهل القرية، يزوجون به العزب ويبنون به الدار لمن سقطت داره، ويطعمون من جاع ويكسون من عري. والله ما يبقى بينهم من يسأل غير الله. ومن ثم تطمئن نفوس لما نشح لما نبخل ونحن آمنون والحمد لله. إذا مت أطفالي في حماية هذه الجماعة لا يخافون ولا يرهبون. لما نكنز المال لما ندخره، ما فائدة الادخار؟ الأمة قائمة على أصول الدين، لا يجوع بينها جائع ولا يعو عاري، وتنتهي مظاهر البخل والشح وحب الدنيا والتكالب عليها، كل هذا ينمحي. ثم تلك الآداب التي يتلقونها كل يوم هي التي تمسح القلوب من أوساخ الدنيا وأوضارها الباطلة، وتمحو كل أثر من آثار الشهوات الباطل. والله لا يفيض المال، والله لا يفيض المال عنهم، ويحولون إلى بعض القرى أو بعض المداشر. هذا الذي أراده الله بهذه الآية. قول يا رسولنا لعبادي المؤمنين ليكملوا ويسعدوا ويتهيأوا للسعادة في الملكوت الأعلى، ليطيبوا ويصفوا، يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. عرفتم سر هذا الأمر؟ تكوين مجتمع رباني. وقد قلت لكم العهد النوراني، هل كان هناك من يشحت أو يسأل أو يسرق أو يكذب أو يفجر؟ سدت حاجاتهم وقضيت أعمالهم. والسؤال لما يا شيخ وأنت تردد هذا الكلام طول العام، وكتبت رسائل عامة وزعت على المسلمين، ما هناك قرية أبدا اجتمعوا، ولا أهل حي في مدينة اجتمعوا؟ لما؟ هل كلفوا بما لا يطيقون؟ أسألكم بالله يا عقلاء يا رحماء، إذا دقت الساعة السادسة ما يقف العمل في المصانع والمزارع والمتاجر وإلا لا يقف؟ عادة البشر هذا، يتطهرون ويحملون نساء وأطفالهم إلى بيت ربهم وإن ضاق وسعوه، ويجتمعون كل ليلة اجتماعنا هذا، لكن ذاك أفضل لأننا نقرأ آية ونحفظها ونفسرها ونعزم على تطبيقها، ومن الغد ونحن نطبقها يوما بعد يوم، ما يمضي 40 يوما وتغير ذاك الوجه لتلك القرية أو ذلك المجتمع. ما المانع؟ نحن الآن في حيرة، ما المانع؟ ولا مانع أبدا، لا حكومة تمنع ولا سلطان يقهر ولا أبدا. كيف نفسر؟ نقول ذنوبنا هي التي أوقعتنا في هذا الهبوط، نبقى هكذا حتى نخسر. جربوا، ما أكثر القرى وما أكثر المداشر وما أكثر وما أكثر المدن والأحياء، لما ما يجتمعون على هذا النظام؟ لما يكونون لجنة في المسجد من إمام المسجد وشيخ القرية أو عمدتها 3-5 أنفار، هؤلاء يكفي وجودهم في أن يربوا أهل القرية، ما يشذ بينهم شاد ولا يتطرف متطرف، وإن تطرف أحد استدعوه وأدبوه ثم نفوه وطردوه، ويسودهم الأمن والطهر والصفاء ويصبحون حقا أحياء غير أموات. بلغوا معشر المستمعين والمستمعات، وموعدنا معكم يوم القيامة. إذن قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية عجلوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ما فيه تواطؤ وتمادن، الفور من قبل أن يأتي يوم، ألا وهو يوم القيامة، يوم الموت، لا شراء ولا بيع، ما تشتري نفسك ولا تبيع ابنك وتعوض نفسك، ولا خلال ولا صداقة ولا مودة ولا محبة، نواخذ بذنوبنا فقط. ينظى إلى النفس زكية أو خبيثة، فإن كانت زكية طاهرة إلى دار السلام، وإن كانت خبيثة منتنة إلى دار البوار. والله سوى هذا لا بيع ولا شراء ولا خلة ولا صداقة ولا شفاعة ولا، وهذا عند موتنا في القبر تبتدي هذه القضية. ما ننسى حكم الله الخالد، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عجلوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، والخلال والخلة الصداقة والمودة والمحبة. لما يكون إنسان في قبره يجد من يشتريه ويبيع، يجد صداقة وخلة بينه وبين الناس ينفعونه، والله ما ينفع هذا في القبر، فكيف بيوم القيامة؟ إذن هيا نعجل. بماذا؟ نقيم الصلاة وننفق مما رزقنا الله سرا وعلانيا. نعم أفراد ينفقون أو يقيمون الصلاة، ليسوا هم الأمة، لا بد وأن يكون على الأقل ثلثا أهل القرية أو ثلثا أهل المدينة، أما 5% و10% ماذا يجدون؟ ماذا ينفعون؟ لو خرجوا من مالهم كله وتصدقوا يجدي؟ ما يجدي. لا بد إذن من الاجتماع. وأكرر القول، ما بلغنا أن أهل قرية في العالم الإسلامي باستثناء البلاد الشيوعية منعوا من إقام الصلاة أو إيتاء الزكاة أبدا، ما في من منعهم، وإنما إذا أصبحوا يحاربون الحاكم، الحاكم يغضب ما يرضى ويضربهم على رؤوسهم، ذي سنة الله عز وجل، ولا عجب فيها ولا غرابة. لما نحارب الحكام ونحن أسوأ منهم؟ أين آدابنا؟ أين أخلاقنا؟ أين إيماننا؟ أين صلاحنا؟ أين استقامتنا؟ لو وجدت لغطت وغشت أهل بلادنا وأصبحوا كلهم ربانيين نساء ورجالا حراضون بالفسق والفجور والباطل والكذب والخيانة والشرك والعياذ بالله وسوء الفهم والإدراك. ونقول الحكومة والحاكم عبث هذا القول وجرى من البلاء ما تسمعون وتعرفون. لعل الشيخ واهم بالله الذي لا إله غيره إني لعلى علم يقيني بما أقول وسوف تسمعون هذا يوم القيامة. ثم قال تعالى الله من هو الذي أمر رسول الله بأن يأمرنا بإقام الصلاة والإنفاق مما رزقنا الله؟ من هو الله؟ عرفنا بنفسك يا ربنا يا الله. إليكم بيانه. يقول الله الذي خلق السماوات والأرض. يا جماعة يا عباد الله ما فيه أرض أبدا ولا سماء؟ من قال لا أرض ولا سماء هذا مجنون ولا عاقل؟ أنت واقف على ماذا؟ على أرض ولا لا؟ وما فوقك ماذا يسمى ليس سماء؟ من خلق الأرض والسماء؟ أمي بنو هاشم العناترة فراعنة من خلق؟ الملاحدة البلاشفة العلمانيون من؟ ما في جواب أبدا إلا كلمة الله أو تسكت وقف. أما أن تنسب الخلق لهذا الكون مخلوق هيهات هيهات أن يقبل قولك أو يسمع حتى يقول. ها هو يعرفنا بنفسه لنحبه أكثر من حبنا لأنفسنا فضلا عن ذرياتنا وأموالنا ونطيعه فيما أمرنا ونهانا وإن مرضنا وإن شقينا. الله هذا هو الاسم الأعظم لذي الجلال والإكرام الذي خلق السماوات كم؟ سبع سماوات. سبع سماوات غلظ السماء مسيرة 500 عام للطائر هذا غلظها وما بينه فوق السماء التي فوقها مسيرة 500 عام كم؟ 7500 سنة وأنت طائر حتى تصل إلى السماء الآخرة. ومع هذا اخترقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دقائق في دقائق لا ساعات. ولا عجب ولا عجب إذ كانوا يعرفون معرفة يقينية أن المسافر من الأندلس إلى المدينة ليطلب العلم يحتاج إلى 6 أشهر هكذا. لو قالهم قائل إنه في ساعتين يكونون يعجبون قولوا ما يصح هذا إلا إذا أخبر الله به. والآن كما تشاهدون 7 سماوات غلاظ السماء 500 سنة بين السماء والسماء 500 سنة كم سنة هذه؟ 7500. هذه السماوات من أوجدها؟ ماذا نقول في السماوات؟ بليارات بلايين البلايين النجوم الكواكب الأفلاك فوق ما تقدر أو تتصور. فقط انظر إلى هذا الكوكب هذا القمر فوقك ملايين الأقمار والشموس. من أوجد هذا؟ هذا يوجد من نفسه. لو كان قوى من نفسه ما يضعف هذا الضعف ويمشي كل يوم بالدقيقة. إرادة الله وتدبيره واضع السنن والقوانين في الكون لا تتخلف. هذا وننسى ونقول يا سيدي عبد القادر يا فاطمة يا حسين أنت مجنون إلى عاقل؟ من يسمعك إذا ناديت الأموات؟ وهل يستجيبون لك؟ والله ما يستجيبون. كل ما في الأمر صافك الشيطان منعك أن يستجاب لك وتعطى حاجتك لو قلت يا رب يا خالق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض، وهذه الأرض نحن على من كوكبها، من كورها، من أوجد تربتها، من أوجد ماءها، من لا أحد، لا أحد إلا الله، إلا الله، إلا الله، إذن لا إله إلا الله. وأنزل من السماء ماء، هذه السحب تحمل أطنان المياه، من كونها؟ أمي أم أبي؟ أمريكا ولا روسيا؟ من كون السحب؟ من ملأها بالأمطار؟ من ساقها في الفضاء في الهواء؟ من أذن لها أن تمطي هنا ولا تمطي هنا؟ من فعل هذا سوى الله؟ ومن قال فلان يشير إليه؟ ما دام لا أحد، ما بقي إلا الله الذي أخبر بنفسه أنه هو الذي أنزل من السماء ماء. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. جميع أنواع الثمار والحبوب والفواكه والخضار مفتقرة إلى الماء وإلى لا؟ بدون الماء يكون شيء؟ والله ما يكون. هذا سر ذي حكمة إنزال المطر وجريان الماء في الأنهار وفي الأودية. حكمة ذلك ما هي؟ أن نجد ما نقتات به من أنواع الثمار والفواكه والحبوب. من فعل بنا هذا؟ الله. ما نشكره؟ أعوذ بالله منا، ما نشكره؟ كيف لا، وهو يغذينا ويسقينا وأوجدنا وخلقنا وحمانا. الحمد لله، قل هو ملء فيك الحمد لله. وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك أي السفن لتجري في البحر. أيام كانت لا طائرة ولا بأ ولا سيارة، كيف كانت التجارة وكيف كانت البضائع تنقل؟ أسألكم بالله، على الإبل أو على السفن في المحيط، في الأحمر، في الأبيض، في الأسود، تنتقل من إقليم إلى إقليم، تحمل البضائع وتحمل السلع ليقتاد الناس ويعيشوا. من فعل هذا لنا؟ الله. سخرها، كيف السفينة مسخرة؟ والآن تريد تعجب وإلا لا؟ الطائرة، قف وانظر الحلقة، طائرة واحدة تحمل هذا العدد وتحمل البضائع. من سخر؟ من ذللها؟ من جعلها تفعل هكذا؟ أمي وإلى أبي. الله. سخر لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، النيل والفرات، وأنهار في العالم لا تسأل ماها عذب، صافي من السقي والزراعة وما إلى ذلك. من أجر هذه الأنهار؟ من جاء بمائها؟ من سخرها حتى نسوقها هنا وهناك؟ الله. وسخر لكم الشمس والقمر. هل نملك نحن للشمس شيئا؟ نقولها غدا ما تطلعين، أو نقولها قفي أو أرجعي، ممكن؟ والقمر تجتمع البشرية كلها، هل توقفه؟ خلوا واقف الليل إلى الصبح هنا، مستحيل. إذن أهالي القمر والشمس ليس عليهم سلطان إلا من أنفسهم، لا بأس من أنفسهم. من أوجدهم؟ مع أن الذي أوجدهم هو الذي سخرهم هذا التسخير لفائدتك يا ابن آدم، حتى تقول لا إله إلا الله وتعبد الله وحده. ومن أجل ماذا؟ من أجل أن تنتقل من عالم الشقاء إلى عالم السعادة. ما في غرض ولا هدف سوى هذا. وسخر لكم الشمس والقمر، وسخر لكم الليل والنهار. أرأيتم لو دام الليل ما طلع النهار شهرين ثلاثة، ماذا تصنعون؟ لو طلعت الشمس واستمر النهار طول العام، ماذا تصنعون؟ بأيدينا تسخير الليل والنهار؟ من سخرهما ودللهما من أجلنا؟ لنعبده ونشكره في حياتنا وليسعدنا في آخرتنا. ثالثا رابعا، وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. أيضا ما من عبد سأل الله شيئا لا وأعطاه شيئا مما سأل، وقد لا يعطيه في ذاك السؤال لأنه لا خير له فيما طلبه، فهو يعطينا من بعض أسئلتنا لا كل الأسئلة. لو يعطينا كل ما نطلبه فسد العالم، خربت الدنيا كلها. إذن وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله بالآلات، والله لا تحصوها أبدا. أجل نعمة، أكبر نعمة أنك تبصر كل دقيقة كل لحظة كم تساوي، أنك تسمع في كل لحظة، أنك الكون كله موجود من أجلك، كيف تستطيع أن تحصي هذه النعم؟ مستحيل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن إن الإنسان لظلوم كفار. كان عمر يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري، اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. والله ما ظلم عمر ولا كفر، ولكن الإيمان ولكن الرهبة من الرحمن يدعو بهذا الدعاء، لأن لفظ إنسان عام للأبيض والأسود والأول والآخر. وهنا ورد في القرآن الكريم وصف الإنسان بالظلم والكفر في هذه الآية الكريمة: إن الإنسان لظلوم كفار. وراد وصفه بالجهل بالظلم والجهل، وراد أيضا وصفه بالهلع، مناع على الخير هلوعا. نعم نعم، نقول جزوع عند الشر مناع على الخير عنده. هذه الأمراض فطرة الإنسان. هل هناك مستشفى في العالم يعالج هذه الأمراض؟ يخرجوك من المستشفى لا تظلم أبدا ولا تكفر شيئا ولا تغطيه، يخرجوك من المستشفى لا تجزع حتى ولو لسعتك العقب تقول الله ولا تبكي، لا تمنع الخير أبدا وتعطيه لكل من سأله. فيه وصفة طبية بيناها للمسلمين مئات المرات، وصفة طبية ذات ثمانية أرقام، يعرفون هذا في الطب إلا لا؟ وصفة طبية كم رقم فيها؟ 1 2 3 4 فيها ثمانية. والله الذي لا إله غيره ما يطبقها أحد أبيض أو أسود إلا كان كما أراد الله من كمال وطهر وصفاه. هذه الآية الجامعة للأرقام الثمانية أسمعكموها من سورة المعارج. اسمعوا: إن الإنسان خلق، هذه فطرته، خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، رقم واحد، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، رقم اثنين، والذين يصدقون بيوم الدين، رقم ثلاثة، والذين هم من عذاب رب مشفقون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم محافظون، أولئك في جنات مكرمون. كم رقم هذه الأرقام؟ إذا لم تستعملها، والأفضل أن تستعملها تحت إشراف طبيب عالم رباني، وإلا ما تجديك، تأخذ رقم أدوية تستعملها كما تحب تهلكك. فلهذا يجب أن نجتمع حول المعبين العلماء ليعلمونا كيف نستعمل هذه العقاقير، كيف نستعمل هذه الأدوية، وإلا ما تنفعنا. هذا كلام الله، هذا هو القرآن، اقرأوا على الموتى: أعوذ بالله، ماذا أصاب؟ لا إله إلا الله. هذه الآيات التي درسناها تحمل هدايات، هيا بنا نستعرض تلك الهدايات. أولا، وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإكثار من الصدقات لاتقاء عذاب النار. من أين هذا؟ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. أقول هل نستطيع أن نقيم الصلاة وننفق كما أمر الله ونحن على هذه الفوضى التي نعيشها؟ ممكن؟ والله ما هو بممكن إلا إذا اجتمعنا في صدق على كتاب الله وسنة رسوله في مدننا وقرانا، وأقبلنا على طلب العلم الشرعي من كتاب الله وكتاب رسوله، وكلنا عزم وصدق على أن نطيع الله ورسوله، ثم يتم هذا. ثانيا، جواز صدقة العلن كصدقة السر وإن كانت الأخيرة أفضل. الزكاة أعلنها لا حرج، والصدقة أحيانا يكون السر أفضل وأحيانا يكون العلن أفضل، والكل جائز. من أين أخذنا هذا؟ سرا وعلانية. ثالثا، التعريف بالله عز وجل، إذ معرفة الله تعالى هي التي تثمر ماذا؟ الخشية منه. ومن خاف من الله وارتعدت فرائصه إذا ذكر بين يديه ما يستطيع أن يعصيه أبدا، إذا بلغه أمره لا بد أن يطيعه، بلغه نهيه لا بد أن يجتنبه، لأنه عاف وآمن وتأخذ الخشية في نفسه. رابعا، وجوب عبادة الله تعالى وبطلان عبادة غيره. خامسا، وصف الإنسان بالظلم والكفر وشدتهما ما لم يؤمن ويستقيم على منهج الإسلام، فإن آمن وطبق الأرقام الثمانية لا ظلم ولا كفر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذ قال إبراهيم لولا أن رسول الله حقا وصدقا، من أين له أن يقول هذا الكلام؟ أليس هذا وحي الله؟ كيف يكذبون برسالته؟ من أين له أن يقول هذا الكلام؟ والله يقول له اذكر إذ قال إبراهيم ما جاء في هذا السياق الكريم. والآن، من هو إبراهيم؟ هذا هو الأب الرحيم، بالعبرية إبراهيم أب رحيم، عربيها أب رحيم. إبراهيم قطعا من أولاد سام بن نوح عليهم السلام، وكانت ديارهم بأرض بابل من العراق، وكانت ديارهم لا يوجد فيها موحد يوحد الله، بل كل وثنيون عبدة أصنام وتماثيل وأحجار. فأراد الله عز وجل أن ينقذ من شاء إنقاذه منهم، فنبأ إبراهيم وأرسله إليهم في ديار بابل من أرض العراق، وبلغ أشده ونبأه الله وأرسله وبدأ بوالده. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. وبدأ الصراع، إبراهيم وحده والله معه، وأما آزر والحاكم رئيس الدولة والكل في موقف واحد ضد التوحيد، لا يريدون أن يعبد الله وحده. وتذكرون لما دعي إبراهيم للجدال مع ملك البلاد ما جاء في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، كيف تكون هذه الأصنام وأحجار ربي، ربي الذي يحيي ويميت، قال ذلك الجبار الكافر أنا أحيي ويميت. وجاء برجلين فقتل أحدهما فقال: هذا أمته وهذا أحييته لم أقتله. فرد الله، فوفق الله إبراهيم رد عليه فأبهته. فقال الخليل إبراهيم: إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب، إن فعلت تجلت قدرتك. إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب، فبهت الذي كفر، انهزم وانكسر ولم يدري ما يقول، وتبين أنه مخلوق مربوب لا قدرة له ولا سلطان. إذن وواصل إبراهيم دعوته في قومه سنين، وأخيرا صدر الحكم عليه بالإعدام، أصدر الحاكم ووافقه رجال الحكم وأهل البلاد بقتل إبراهيم، لأنه أفسد عليهم في نظرهم معتقدهم ودينهم، أو يوجد اضطرابات وقلاقل في المجتمع، فحكموا عليه بأن يحرقوه بالنار. وبالفعل أوقدوا نارا أججوها 40 يوما، حتى المرأة تنذر نذرا لآلهتها أن تأتي بحزمة حطب لتعين على قتل إبراهيم وإحراقه. وهذه أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بين يديهم، حتى إن الفويسق الوزغ هذه معروفة عندنا أيام المباني الحطبية والخشبية والطينية، الآن انتهت هذه الوزغة، جاءت تساعد على إحراق إبراهيم، تنفخ النار بفمها لتتأجج. فمن ثم أذن رسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين أن تقتلها، كلما رأت الوزغة بجريدة نخل تضربها وتقتلها. وعندما علموا أن النار قد كملت ما استطاعوا يقربون إبراهيم منها أو يدنونه منها، لأن لها بها من بعيد، فجعلوا منجنيق أو عقال أو معقال ووضعوا فيه فرموا به على مسافة بعيدة. أثناء مشيه إلى النار في ذلك المنجنيق عرض له جبريل عليه السلام: ألك يا إبراهيم حاجة؟ قال: أما إليك فلا. أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم، هذه الجملة الذهبية أول من قالها إبراهيم، وبهذا أخبر ولده محمد صلى الله عليه وسلم: حسبي الله، أن يكفيني الله ونعم الوكيل، هو يتولى أمري والدفاع عني. فصدر أمر الله عز وجل من الملكوت الأعلى من فوق العرش، صدر أمر الله إلى النار وهي مخلوق من مخلوقات تسمع وتعي وتبصر، ناداها خالقها: يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم ذاك اللهب وتلك الحرارة انتهت وتحولت إلى برد، ولولا قول الله تعالى لها وسلاما لكان يموت من شدة البرد. فما هي إلا أن احترق الكتاف الذي في يديه ورجليه، وخرج وجبينه يتفصد عرقا فقط. وبهت العالم ذلك واندهشوا، ثم ودعهم وقال: إني ذاهب إلى ربي. فأذن الله تعالى في الهجرة، فكانت أول هجرة عرفها الإسلام دين الله. أول هجرة هي هجرة إبراهيم من دياره إلى ديار الشام والقدس، أول هجرة. وأعظمها هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة: إني ذاهب إلى ربي سيهديني، ربي هب لي من الصالحين. ومشى متجها غربا، فدخل ديار الشام، ثم تجاوز إلى ديار القدس، ثم إلى سينا، ثم دخل الديار المصرية. ليس يوما واحدا ولا عام، يتنقل يدعو إلى الله من يجيب دعوته. فانتهى به المطاف إلى الديار المصرية، والذي أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفهم أن هناك أقاويل وأحاديث. لما انتهى ومعه سارة، وقد أصبح المؤمنون يسمون بهذا الاسم، ولعل بينكم من بنته سارة من السرور، بنت امرأته وبنت عمه. وخرج معهم أيضا ابن أخيه لوط عليه السلام في ثلاثة. فلما انتهى إلى مصر ومعه سارة، رأى عملاء ويسميهم أهل المدينة بالجرارين، المغرب يسمونهم بالقوادين، فلان قواد جرار يقود إلى الباطل، يجر إلى الجريمة، قواد وجرار. قالوا للملك: إن امرأة حسنة لا أجمل منها ولا تليق إلا لك أنت، وهي غريبة الدار تمشي مع رجل، عليك بها، ناتيك بها. لما بلغ إبراهيم الخبر وعرف أنهم جاءوا لأجلها قال لها سارة إذا سألك السلطان الملك ما نسبتك إلى هذا الرجل لا تقولي زوجي قولي أخي، فإنه لا يوجد على هذه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، فأنت أختي وأنا أخوك، وليس في ذلك كذب. لو قال زوجي لقالوا اقتلوه. فمن هنا سياسة رشيدة يتلقاها من رب العالمين أن قال لها قولي أخته ولست بزوجته، واعلمي أنه لا يوجد على الأرض مؤمن ولا مؤمن إلا أنا وأنت في هذه الديار. وحسنوها وجملوها وطيبوها عروس القوادون، وقدموها إلى السرير، فجاءت في أحسن حال، فمد يده كما هي سنة البشر في الاتصال بالنساء، لا بد من مجالسة مطايبة محادثة ملامسة. لما يمد يده تصاب بالشلل الفوري على الفور، والله الذي لا إله غيره ما إن يمد يضع يده عليها حتى تيبس يده فيصرخ ويقول لا ادعو لي ربك يرد إلي قدرتي ويدي، فتدعو فتعود. ثم جالس ساعة ساعات كذا أو يوم يمد يده تيبس على الفور. فالثالثة قال أخرجوها عني، ما أتيتني بآدمية، ولكن سنعوها بلغة أهل الحجاز أو نجد. ما معنى سنعوها؟ أكرموها، اللباس المال الكذا أكرموها، تستحق الإكرام هذه العجيبة. فأكرموها وأعطوها خادما تخدمها، وهبوها هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، هذه تخدمك هذه الجارية، منحة من الملك أكرمها لما شاهد من أنوار الحق والإيمان. وفرح إبراهيم وسر بذلك وحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ومشوا، ما هم يمشوا على رجلهم، يتنقلون بالشهر شهرين ثلاثة. فما كان من سارة عليها السلام إلا أن وهبت هاجر لإبراهيم، هذه هبة لك يا خليل، هي تملكها وإلا لا، هدية الكافر إليها، فوهبت لإبراهيم ليتسرى بها، فتسرى بها فأنجبت إسماعيل. تدبير ذي العرش، انظر الملكوت الأعلى، أنجبت إسماعيل. فأخذت سارة تتألم، هذه جارية تلد وأنا حرة ما نلد، هذه تجلس مع إبراهيم شهرين ثلاثة تحمل وأنا كذا سنة ما أحمل. فأخذتها الغيرة التي يعرفها النساء، الغيرة لا الغيرة، أخذتها الغيرة وأصبحت غير سعيدة. فماذا يصنع إبراهيم؟ أوحي إليه أن يهاجر بهاجر ويبعدها عن سارة المؤمنة الربانية حتى لا تتألم وهي أمة الله. فما كان من إبراهيم إلا أن اتفق مع هاجر وربطت بطنها بنطاق وأرسلت رداء في الأرض حتى يعفي عن أثر قدميها. نعم، وإسماعيل في يدها رضيع. وخرجوا من ديار القدس أو الشام وعلى أرجلهم، إلا أن الله ناقلهم ببراق أو كما شاء. لكن تعفية الجرح حتى لا تفهم سار من أين ذهبوا وإلى أين ذهبوا، فبقيت في مكانها ما عرفت كيف اتجهوا، ما في أثر، لأن الأثر عفوه بذلك اللباس تسحبه عن الأرض. وانتهى بها إلى مكة، من أرض القدس إلى أرض الطهر الحرم المكي. مكة ما هي مكة؟ لا شيء، جبال سود، حجارة، وادي من كل جانب، وكومة من التراب في وسط الوادي، البيت قبل أن يهدمه السيول والمياه، ووضعها هناك وترك لها جرابا فيه طعام وسقاء فيه ماء فقط، وتركها تحت ظل شجرة عند زمزم قبل أن يكون زمزم، وقفل راجعا. لما قفل راجعا صاحت: يا إبراهيم إلى من تأكلنا؟ إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم، أمرني ربي أن أترككم هنا. فقالت: إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا. من أراد أن يعرف التوكل على حقيقته فلينظر هذا المنظر. بمجرد أن علمت أن الله أذن في هذا فوضت أمرها إليه ولن يضيعها. لو عرف هذا أرباب البنوك الربوية والمتعاطون بالربا، لو عرفوا هذا والله لأغلقوا بنوكهم غدا. ولو عرف المؤمنون في الشرق والغرب هذا، والله ما وقفوا أمام بنك أبدا يأكلون ربا، ولكن ما عرفوا. هاجر القبطية المصرية سارية عرفت الطريق إلى الله. استأذنت؟ الله أذن لك. قال: نعم. قال: إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا. وعاد إبراهيم إلى أرض القدس وترك لله هاجر جاريته وإسماعيل ولده أيضا، ومعهما جراب فيه خبز وسقى فيه ماء، ونفد الطعام والماء. وإذا بإسماعيل يتلبط من شدة العطش يتلوى ويصرخ: ماذا تصنع هاجر؟ فما كان منها إلا أن نظرت شمالا شرقا وغربا فرأت جبل الصفا أقرب إليها، فجرت وطلعت عليه وهي تنظر شمالا شرقا غربا، لعل قافلة ماشية، لعل لعل لعل، فما رأت شيئا. ونظرت إلى جبل المروة أمامها مسافة معروفة وبينهما وادي، وهذا الوادي الآن يدل عليه علامتان عمودان عليهما علم أخضر، هذا كان واديا، فلما تصل الوادي تسرع حتى تخرج منه لأن إسماعيل يتلبط من شدة العطش. فوصلت إلى المروة فارتقت على جبلها فنظرت فلم ترى أحدا فهبطت، وصلت الوادي أسرعت وعلت جبل الصفاء، وفعلت هذا 7 مرات. وها نحن نطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة 7 مرات إحياء لذكرى هاجر أم إسماعيل جد نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن قالت مؤمنة: إذا كانت هاجر أسرعت لما قلت لنا؟ نحن النساء ما نسرع. هذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
رحمة بكنا ولطفا بكنا وإحسانا إليكنا. ما هناك حاجة المرأة أن تجري في هذا المقام. هاجر جنت لأنها تطلب الماء، تسرع من المكان المظلم حتى ترتفع. أما أنت فلا. وأما الرجال سنة أن يسرعوا المشي بالهرولة في بطن الوادي، تخليدا لذكرى هاجر أم إسماعيل عليه السلام. وانقلب إلى عبادة تزكي أرواح المؤمنين وتطهر نفوسهم إن صدقوا في نياتهم وإخلاصهم. لما انتهت في الشوط السابع وإذا بصوت تقول هل من غياث؟ أسمعت تنظر وإذا بجبريل واقف على رأس إسماعيل. أينما كان والله عند بئر زمزم الآن. أسمعت هل من غياث؟ فلما دنت منه وقربت قال برجلي هكذا بعقبه ففارت زمزم والله العظيم ففارت زمزم كما يفور الماء. فلما فاض الماء هنا وهناك خافت أن هذا الماء ينفد فأخذت تحوطه وتزمه بزمام زمزم حتى لا يفيض هنا وهناك ويبقى في مكان واحد. فقال من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا معينا إلى يوم الدين، يعني يسيل دائما في مكة إلى يوم القيامة. لكن هي التي هزمته ربطته زمزمته بالزمام، فلذا سمي بزمزم. وهاه زمزم إلى اليوم وإلى يوم القيامة. زمزم كان بماذا؟ بركضة جبريل وإلى لا؟ فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له، من شربه ليذهب الظمأ والله لذهب ظمأه، ومن شربه ليذهب شوعه والله لذهب شوعه، ومن شربه ليقوى إيمانه والله لقوي إيمانه. زمزم لما شرب له، هذا أبو ذر الغفاري كذا شهر حتى سمن لا يأكل ولا يشرب إلا زمزم، ما هو يوم ولا أسبوع ولا شهر. زمزم لما شرب له. والسنة النبوية فيه بعد الطواف ونهاية سبع أشواط وصلاة الركعتين خلف المقام إلى زمزم وشرب، ولا تتألم حتى يمتلئ بطنك. هذا زمزم بقي إلى اليوم والحمد لله. طاع عليه فترة من الزمان بين إسماعيل وقريش والسيول خربته، لكن أعاد حفره من عبد المطلب وكان إلى اليوم زمزم. هل يوجد دير ما نفد في التاريخ إلى الآن إلا زمزم؟ ما يوجد، ما انتهى. والشاهد عندنا وأرضعت هاجر إسماعيل وهي ترضعه وهي عائشة على ذلك الماء فقط، الماء زمزم فقط، أما الجراب ما فيه من الخبز انتهى. وتدبير العزيز الحكيم العليم الرحيم. وإذا بقبيلة تقال فيهم جوهم، جماعة منهم متاجرون على إبلهم ورواحلهم يمرون بتلك الديار إما إلى الشام وإما إلى غيرها، وعطشوا ونفد ماؤهم، فأرسلوا رائدا منهم أو رائدين يبحثون عن الماء. فشاهد الرائد الطيور تقع في مكان وترتبع منه في زمزم تشرب، الطيور وجدت الماء فقالوا إذا لن يكون هناك إلا ماء، وإلا كيف هذه الطيور ترتفع وتنزل؟ فزحفوا حتى انتهوا إلى مكة إلى زمزم. وهنا لطيفة كررناها، قالوا أتأذنين لنا يا ماء يا أم إسماعيل أن ننزل عندك ونقيم حولك؟ قالت على شرطي ألا حق لكم في الماء. قالوا قبلنا شرطك. هل يوجد في العالم اليوم المتحضر المتمدن من يقف هذا الموقف؟ والله لو كانت لنا لركلها بأرجلهم وأبعدوها. مرأة في خلاء في صحراء تشترط ويذعنون للشرط. أعطيكم لطيفة، البشرية في إبان وقتها الأول كانت طاهرة وأخذت تهبط تهبط، كلما تمضي القرون تتغير حتى انتهت إلى ما هي عليه الآن أسوأ ما تكون أخلاقا وآدابا. أعيد القول لعلكم ما فهمتم، آدم وحواء وذريتهما جيلا بعد جيل، كل ما يمضي جيل يتغير بعض الشيء متأثرا بالحياة وأوضاعها. كفار قريش قلت وما زلت أقول والله لا أشرف كفار اليوم وأزكاهم وأطهر منهم، عهود ينفذونها وعود ما يخلفونها، كرامة شهامة مروءة ما توجد الآن، أشراف الكفار. واليوم وبعد 100 سنة أسوأ، البشرية تهبط. فهمتم هذه الحقيقة وإلا لا؟ وحسبكم أن قبيلة جرهم تطلب الإذن من ماء جارية مع طفلها توضعه أن ينزلوا حولها من أجل الماء، وتشترط عليهم شرطا ويسلمون قلوبهم لها ويقول نعم نحن على الشرط، الماء ماؤك. لعلي ما فهمتكم، نحن الآن القرن كذا ماذا 1418، إذا انتهى هذا القرن ما قامت الديانة القيامة، القرن الثاني والله لا أسوأ أخلاقا منا وسلوكا. إذا ونعود إلى الخليل إلى إبراهيم، وها هو ذا يقول وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا. ذهب إلى الشام بيت القدس وعاد لعيادة وتفقد تركته إسماعيل وأمه، فدخل البلاد فوجد جرهم ووجد إسماعيل كبير في 7 سنوات في عمره، وأوحى الله تعالى إليه أن يذبحه أن يذبح ولده قربانا لله كما تذبح شاة العيد والأضحى. وما كان إبراهيم إلا أن قال آمنت بالله، وأخذ إسماعيل من حجر أمه وقال إسماعيل اسمع ماذا قال، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أنت. ورؤيا الأنبياء وحي، احفظوا رؤيا الأنبياء وحي، منام الأنبياء وحي، موكرنا ومنامنا. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال إسماعيل؟ يا أبتي افعل ما تؤمر، أي ما يأمرك به ربك خالقك وخالقني وسيدك وسيدي، افعل ما تؤمر. فما كان إلا أن قال لهاجر طيبيه وطهريه وقاده إلى منى شرق مكة الجنوب الشرقي منى. فلما انتهى إلى ما يعرف الآن بجمرة العقبة وصل هناك اعترضه أبو مرة لعنة الله عليه. من هو؟ إبليس الذي جاء بماذا؟ بماذا نسميها؟ الدشوش، الصحون الهوائية. والله لبوحي إبليس وبتعاليمه وبدفعه البشرية إليها حتى تهبط وتصبح كالبهائم ولا ينجو منها أحد، يدخل الجنة وإبليس يدخل النار. وأصدقاء إبليس وعملاؤه بنو عمنا اليهود. اليهود يعملون كما يعمل إبليس. إبليس يريد أن لا يدخل أحد الجنة أبدا، يعمل ليلا نهارا على التكفير والفسق والتفجير حتى لا يدخل أحد الجنة. لماذا؟ كيف نشقى نحن في عالم النار وهؤلاء وأنا بسببهم طردت من الجنة يدخلون الجنة؟ إذا والله لأغوينهم أجمعين. هذا قاله لله وبين يديه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. اليهود بنو عمنا، نحن أولاد إسماعيل وهم أولاد إسحاق وإلى لا؟ قالوا لن نستطيع أن نعيد مملكة بني إسرائيل على عهد سليمان حيث ملكنا الشرق والغرب ودانت الدنيا كلها لنا إلا إذا أفسدنا القلوب والعقول. فإذا أصبحت البشرية كالبهائم ينزو بعضها على بعض أمكننا أن نسود ونحكم. يا شيخ كيف تقول هذا؟ والله لك ما تسمعون، من هبط بالعالم الإسلامي ذاك الهبوط الذي مزقهم وشتت حكومتهم وشوه عقولهم وقلوبهم حتى أمكن اليهود أن ينشئوا دولة في قلب العالم الإسلامي. لو كان المسلمون كما كانوا في القرون الذهبية والخلافة قائمة يمكن هذا، مستحيل. لكن لما مزقوا العالم الإسلامي واستعمره الشرق والغرب وذهبوا ذهبا لا رجوع لهم إلا أن يشاء الله، هبوط لا حد له، أمكنهم أن يعلنوا عن دولتهم. إلى الآن يعلنون وإلا لا؟ إذن ماذا أقول؟ فلما وصل إلى ذلك المكان اعترضه إبليس وقال يا إبراهيم أتذبح هذا الولد؟ تعالى الله عن هذا الطلب، أنت كيف ربك الحليم الكريم يأمرك بذبح ولد؟ كيف تفعل هذا يا إبراهيم؟ فعرف إبراهيم أنه العدو فرماه بسبع حصيات وطرده وتقدم، فمشى إلى مكان الجمرة الوسطى فاعترضه يا إبراهيم يا خليل الرحمن، أيأمرك الله بذبح طفلك هذا؟ ألم يكون ربك رؤوفا رحيما؟ هذه رؤيا أحلام لا قيمة لها، ارجع إلى دارك ورد ولدك. فعرف إبراهيم فرماه بالحجارة كما ترمونه أنتم في الحج، أنتم ترمون المكان الذي فيه وهو يتألم ويتحرق. وتقدم إبراهيم للجمرة الصغرى، ثم أيس العدو وجاء إبراهيم بإسماعيل وتله للجبين والمدي في يده سكينة. ما إن رفع يده قبل أن يضعها حتى نودي يا إبراهيم خذ هذا وترك هذا، وفديناه بذبح عظيم. جاء جبريل بكبش من الجنة من عالم الملكوت الأعلى أملح لا نظير له وقال اذبح هذا وترك هذا، وذبح إبراهيم الكبش الفداء وقام إسماعيل سليما معافى. هذه بلوى ابتلى الله بها إبراهيم، وقد ابتلاه أول مرة بدخوله في النار، ابتلاه بالهجرة من دياره إلى أرض الغربة، وابتلاه بذبح ولده، وسيبتليه ببناء الكعبة. يبني لنا بيتا يا إبراهيم. إذن قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي أوامر، ابتلى يمتحن واختبر إبراهيم ربه بماذا؟ بكلمات، منها الهجر من ديار أبي وأجداده إلى أرض لا يعرف فيها أحد، منها أن يذبح إسماعيل، منها أن يبني له البيت وحده، البيت العتيق. إذن وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم تدبير الله عز وجل، ماذا قال تعالى؟ قال إبراهيم: ربي اجعل هذا البلد آمنا، واجنبني أي وباعدني وبني أولادي أن نعبد الأصنام. سأل الله تعالى أن يبعده بعيدا ويجنبه جنبا بعيدا عن عباد الأصنام، هو وأولاده، أولاده أحفاد أولاده إلى اليوم، وبني أن نعبد الأصنام. وعبادة الأصنام كيف كانت؟ كما يفعل الجهال بالقبور، إما ينذرون لها النذر كذا، ولنا كنا نحن إذا غرسنا شجر زيتون نقول هذه شجرة سيد فلان، إذا غرسنا نخل هذه نخلة سيد فلان، هذه هو النذور. يجعل يقول ما في بطن هذه العنزة والشاة هو لسيد فلان، أو العكوف حولها رأيناهم عاكفين حول قبر بالعشرات نساء ورجال يعكفون حولها، روح زور ديار مصر وشاهد زينب وما إلى ذلك، العكوف التمسح بها الحلف بها دعاها متوسلين بها إلى الله، يا سيدي فلان يا مولاي فلان يا كذا يا كذا ادعو الله لكذا، والله لهي عبادة الأصنام. والحمد لله الذي أرانا أم الآن لا تعرف هذه الأصنام ولا تعبدها، وإلا قبل 50-60 سنة لا تسأل حيثما اتجهت في بلاد العرب والعجم، وما زال إلى الآن، ولكن قل لأسباب من بينها وجود هذه الدولة السعودية على يد عبد العزيز، فأعلمتهم أنهم مشركون وأن هذا شرك وضجت الدنيا. ثم شاهدوا الأنوار الإلهية في هذه الديار، لا قبر يعبد ولا واحد يدعى ولا ولا ولا، وهم حجاج وعمار، تغيرت نظرياتهم. ثم جاءت هذه جاءت هذه الصحف والمجلات والكتب، قبل ما كان إنسان عنده كتاب يبقى 20 سنة حتى ينسخه، فانتشرت الدعوة والحمد لله، وخاصة الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام كل عام تخرجون 30-40 داعية في الشرق والغرب. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، يا ربي إن هذه الأصنام أضلت كثير من الناس، أي أبعدتهم وصرفتهم عن عبادتك وتعلق قلوبهم بك يا رب العالمين. هكذا يشكو ربه: رب إنهن أضلن كثير من الناس، فمن تبعني فإنه مني، الذي مشى على طريقي ونهج نهجي فعبدك وحدك لا إله إلا أنت ولم يلتفت إلى غيرك ولم يعبد سواك فهو مني، ومن عصاني وخرج عن طاعتي وعبد غيرك ربي فإنك غفور رحيم.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم ما عرفتموه بالأمس، وهو أن الصور القرآنية المكية التي نزلت بمكة أيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قبل هجرته، هذه تقرر وصول الدين وأعظم أركان العقيدة. أولا تقرير لا إله إلا الله بالبراهين والحجج والأمثلة العجائب. ثانيا تقرير النبوة المحمدية، وهي أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العدناني من ذرية إسماعيل رسول الله، ولا يستطيع ذو عقل أن يرد هذه القضية. كيف لا يكون رسول الله والله يكلمه؟ إن قلت كيف كلمه هذا كتابه بين يديه، من أوحاه إليه، من أنزله عليه؟ ثانيا عقيدة البعث الآخر أي الحياة الثانية، إذ الحياة الأولى هذه وهي حياة عمل لا أقل ولا أكثر، ما سعادة دار سعادة ولا شقاء، عمل. والحياة الثانية ليست دار عمل أبدا، وإنما دار جزاء، إما بالنعيم المقيم في جنة عدن، وإما بالعذاب الأليم في جهنم. هذه الحياة حياة عمل ليست حياة جزاء. والحياة الثانية لما؟ للجزاء على هذا العمل. ما منا إلا ويكسب الخير أو الشر، والجزاء ليس هنا أبدا، لدار عمل، والجزاء في الدار الآخرة. وأكرر القول للمستمعين والمستمعات، الذي يفقد عقيدة لا إله إلا الله ميت، ولا خير فيه أبدا ولا حياة فيه، والذي يكذب بالبعث الآخر كذلك شر ميت، لا يؤمن على شيء ولا يرجى منه آخر. فلهذا كثيرا ما يقول تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا ضعف هذا المعتقد في النفس هبط صاحبه، أصبح كالبهيمة. وهذه آيات أنزلها الله تعالى على مصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تمت كلها مع إبراهيم الخليل، فهيا نتناولها بالدراسة. أولا قال إبراهيم، عرفت من إبراهيم؟ الأب الرحيم ابن آزر، وحدثناكم بالأمس عن حادثة هجرته وسفره وما إلى ذلك. قال رب اجعل هذا البلد يشير والله إلى مكة، هذا البلد مكة، رب اجعل هذا البلد آمنا، من دخله لا يقتل ولا يسلب ماله ولا ينتهك عرضه، آمن. دي دعوة إبراهيم واستجابها الله عز وجل. العرب المشركون الكافرون في قرون عديدة يمر الرجل بقاتل أخيه ما ينظر إليه في مكة، يمر به قاتل أبيه ما ينظر إليه، فإذا خرج من مكة طلبه قتله أو قاتله، أما داخل مكة فلا. استجابة الله لدعوة إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا ولا يحل فيه قتال ولا سفك الدماء ولا أبيح للرسول ساعة من النهار ثم انتهت، قال أذن لي أو أبيحت لي مكة ساعة من النهار عندما دخل يوم الفتح في السنة الثامنة، وبعد ذلك لم يبق دم يسيل في مكة. واجنبني وبني، وبنوه أبناؤه من صلبه وأحفاده أولاد أولاده، أبعدنا يا ربنا من أن نعبد الأصنام التي يعبدها في الشرق والغرب الناس عرب وعجم، وعبادة الأصنام كما بينت لكم أمس إما أن يذبحوا لها أو يعكفون حولها أو ينذرون لها نذورا أو يتمسحون بها، هذه هي عبادتها. ومن هنا وقع المسلمون كما علمتم في عبادة القبور والأضرحة كما كان المشركون يعبدون الأصنام، ينذرون النذور لسيد فلان وفلان، يذبحون لفلان وفلان، يقتطعون من مالهم شيئا له يجعلونه لسيد فلان. والله يقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هكذا ذم الله المشركين وقبح سلوكهم. فجاء المسلمون لما جهلوا وانطمس نور العلم بينهم عبدوا القبور بل هو الأشجار والحجارة أيضا، كم من جبل عبد وما هو إلا جبل. إذن هذا الخليل يقول ربي واجنبني وبني أبعدنا أن نعبد الأصنام، ثم يقول ربي أي يا ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، أي هذه الأصنام أضلت كثيرا من الناس عن عبادة ربهم وتوحيد سيدهم ومولاهم وعن اتباع ما شرع لهم وقنن، فضلوا وخسروا في دنياهم وآخرهم. شكوى إبراهيم لربي، ربي يا ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، ثم قال فمن تبعني أي من بني وبني الناس أجمعين، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من تبعني في عبادة ربي وحده لا إله غيره ولا رب سواه، في عبادة بما أحب أن نعبده به، بلغنا أن الله يحب كلمتين نحن نقولهما لأنه يحبهما، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، علمنا أن الله يحب الركوع والسجود فنركع ونسجد. ومن عصاني لرحمة إبراهيم الغالب عليه، ما قال فعذبه، قال فإنك غفور رحيم. ولهذا سماه الله بإبراهيم بالأب الرحيم، فإنك غفور رحيم، ما قال عذبه أو أدخل النار، قال فإنك غفور رحيم، دل هذا على رحمة إبراهيم التي تملأ قلبه. ثم قال ربنا أي يا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا يا ربنا إني أسكنت من بعض ذريتي، من هم؟ إسماعيل، بالأمس عرفنا أنه جاء بهاجر القبطية المصرية وهي سارة وهي نعم وهي سريته تسراها إذ وهبت سارة له فأنجبت إسماعيل فاغتاظت سارة فجاء به بعيدا عنها بأمر الله وتدبيره إلى وادي مكة ووضعه هناك. وعرفنا كيف لما بلغ السابعة أو كذا أوحى الله إليه تعالى بأن يذبحه، وعرفتم كيف قاده إلى منى وكيف فداه الله وفديناه بذبح عظيم. وكان يتعاهد هذه الأسرة إسماعيل وزوجته. وعندنا حادثان، الأول لما جاء في يوم الأيام وجد إسماعيل خارج البيت يصطاد إذ يعيشون على اللحم والماء، فسأل امرأته كيف أنتم وكيف حالكم؟ قالت إنا في بؤس وشقاء، إنا في بؤس وشقاء، ما رأينا راحة ولا خير ولا سعادة. فقال لها إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقول له يغير عتبة بابه، يغير عتبة بابه، كناية عن الزوجة. جاء إسماعيل من الصيد وجاء بما كتب الله وسكت، فتفرس أن هناك من زارهم وهو يتهيأ للنبوة والرسالة، فقال لها من زارنا اليوم؟ قالت زارنا رجل وسألني فقلت كذا وكذا، فقال لي إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه، فقال ذاك أبي واخرجي إلى أهلك فأنت طالق، أمرني بطلاقه. ومضت أيام أو أعوام وجاء إبراهيم يتفقد تركته، فتزوج إسماعيل بامرأة أخرى من جرهم، فجاء فسلم فكيف أنتم؟ قالت إنا في خير، إنا في عافية، إنا في نعيم، إنا في كذا. قال لها إذا جاء زوجك ما وجده في البيت فقرئي السلام وقول له يثبت عتبة بابه. فجاء فجاء إسماعيل ووضع سلاحه وما كان بيده وتفرس أن هناك من زاره، قال هل زارنا اليوم أحد؟ قالت نعم زارنا شيخ كذا وكذا وسألني فقلت كذا، وقال لي اقرأ السلام على زوجك وقول له يثبت عتبة بابك بابه. قال ذاك أبي وأمرني أن نحافظ عليك. هنا مما فتح الله به علي وقلته والله أسأل أن أكون على حق، أقول أيما رجل يقول لي زوجتي مختلفة مع أمي، قال أطلق زوجتي أو أعصي أمي وأعقها؟ فأقول انظر، إذا كانت أمك صالحة صادقة